نبدأ شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى، وقوله قال نوح رب إنهم عصوني، يقول تعالى ذكره قال نوح رب إن قومي عصوني فخالفوا أمري وردوا علي ما دعوتهم إليه من الهدى والرشاد، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. يقول واتبعوا في معصيتهم إيايا من دعاهم إلى ذلك ممن كثر ماله وولده فلم يزده كثرة ماله وولده إلا خسارا وبعدا من الله وذهابا عن محجة الطريق. واختلفت القراءة في قراءة قوله وولده، فقرأته عامة قراءة المدينة وولده بفتح الواو واللام، وكذلك قرأوا ذلك في جميع القرآن، وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة بضم الواو وسكون اللام، وكذلك كل ما كان من ذكر الولد من سورة مريم إلى آخر القرآن، وقرأ أبو عمرو كل ما في القرآن من ذلك بفتح الواو واللام غير هذا الحرف الواحد في سورة نوح، فإنه كان يضم الواو منه. والصواب من القول عندنا في ذلك أن كل هذه القراءات قراءات معروفة متقاربات المعنى، فبأي ذلك
متقاربات المعاني
فبأي ذلك قرأ القارئ فمصيب.
نعم، في قوله سبحانه وتعالى قال نوح رب إنهم عصوني، لو رجعنا إلى الآيات السابقة نلاحظ أن نوح عليه السلام في بداية قال نوح أول ما مر علينا في قوله إن أرسلنا نوحا إلى قومه، ثم ذكر رسالته قال يا قومي، ما قال قال نوح يا قومي، فإذا هذا الآن الإضمار في محله ليس كذلك، لأنه سبق ذكر نوح عليه السلام إن أرسلنا نوحا بعدها قال يا قومي، فإذا المقام مقام إضمار. ثم جاء بعد آيات أيضا قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ولا زال في ماذا؟ في قضية الإضمار، إلى أن وصل إلى هذه الآية وهي قول سبحانه وتعالى قال نوح رب إنهم عصوني. في قول قال نوح أعيد اسم نوح أو أظهر اسم نوح لبعد معاد الضمير، يعني ما يعود إليه الضمير، بمعنى لو قال رب إنهم عصوني لكان معلوما، لكن أعيد الاسم مرة أخرى لأنه طال الفصل فأعيد الظاهر مرة أخرى، وهذه أحد أسباب إعادة الظاهر مرة أخرى، يعني أحد أسباب إعادة الظاهر يكون طول فصل بين الظاهر الأول وهذا الظاهر اللي هو نفسه. أيضا نلاحظ في قوله قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، إنهم عصوني يرجع إلى من؟ إلى قومه، واتبعوا أي هؤلاء القوم من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. الأصل كأن نوح عليه السلام يريد أن يخبرنا بمفهوم الأمر أن زيادة الولد والمال تدعو إلى ماذا؟ إلى الشكر، أن زيادة الولد والمال تدعو إلى الشكر، لكن هذا الذي اتبعوه ما زاده المال والولد إلا ماذا؟ إلا خسارة، أي هلاكا، إلا خسارة. فلاحظ إذن ذكر الموصول بقول ماله وولده، الأصل فيه أنه يؤذن بالتنبيه على شكر النعمة، فلما لم يكن من هذا العبد شكر للنعمة دل على أنه قد استخدمها في معصية الله سبحانه وتعالى، فقال لم يزده ماله وولده إلا خسارة. ولاحظوا نفس الأسلوب هذا ورد سابقا، أين نفي الزيادة إلا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. لاحظوا نفس الأسلوب، لم يزده ماله وولده إلا خسارة، وسيأتينا أيضا في آخر السورة، يعني سيأتينا في آخر السورة. طبعا هذا الآن أو استخدام هذا الأسلوب يدعو إلى التساؤل والبحث. نلاحظ لفظة الزيادة وبهذه الطريقة، يعني نفي ثم إثبات، اللي هو ذنب ما يشبه المدح، يعني كأن الأصل في الزيادة أن تكون زيادة في أمر طيب خير، فلما تكون زيادة في أمر شر، ويقول لم يزده ماله وولده إلا خسارة، فكأنه ذم بما يشبه المدح، كما أشار الطاهر بن عاشور في الآية الأولى في قوله فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، يعني كان متوقع أن دعائي يبلغهم ويؤثر فيهم لكني وجدت منهم الصدود. هنا أيضا يقول كأن المفترض أن زيادة المال والولد تدعوهم إلى ماذا؟ إلى الشكر، لكنها في الحقيقة كانت سببا في ماذا؟ في هلاكهم، لأنهم اعتمدوا عليها في كفرهم، اعتمدوا عليها في كفرهم. نعم، طبعا قراءات قبل ما ننتقل، تلاحظون القراءات كما هو معلوم قراءات مشهورة متواترة، وهنا خلاف بين العلماء هل الولد هو جمع أو هو مفرد، خلاف لا يؤثر في المعنى، ومثل ما ذكر الطبري رحمه الله تعالى أنه متقاربات المعاني. نعم، هذا لا شك، يعني مقابل دعوة نوح عليه السلام للهدى كان هناك من يدعو إلى الضلالة لا شك، وهذا ظاهر في قصة نوح في مواطن، أنه كانوا ناس يقفون في وجه نوح دائما وفي وجه من آمن به. نعم،
وقوله ومكروا مكرا كبارا، يقول ومكروا مكرا عظيما، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله كبارا قال عظيما، ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله ومكروا مكرا كبارا كبيرا، كهيئة قوله لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. والكبار هو الكبير كما قال ابن زيد، تقول العرب أمر عجيب وعجاب بالتخفيف، وعجاب بالتشديد، ورجل حسان وحسان، وجمال وجمال بالتخفيف والتشديد، وكذلك كبير وكبار بالتخفيف والتشديد.
نعم، المكر كما عرفه الطاهر بن عاشور هو تعريف يعني متميز، أنه قال إخفاء العمل أو الرأي الذي يراد به ضر الغير، إخفاء العمل أو الرأي الذي يراد به ضر الغير، وكأن نوح عليه السلام يقول إن هؤلاء القوم قد مكروا مكرا كبيرا جدا، ليعبر عنه السلف بقول ميش عظيما، فالكبار هو المكر الكبير كبرا زائدا، يعني كبيرا جدا وليس مجرد أنه كبير. فاستخدام هذه الصيغة فعال، وهي كما ذكر بعض اللغويين بلغ مجموع ما ذكر عن العرب قرابة 37 كلمة على هذا الوزن اللي هو فعال، ما يدل على قلة استخدام هذه اللفظة. وهنا أحب أن أشير إلى فرضية أذكرها لكم، وتحتاج طبعا إلى تتبع، وأيضا إلى مسألة سنأتي إليها إن شاء الله بعد قليل في آلهة قوم نوح. قوله سبحانه وتعالى كبار، تلاحظون سيأتينا ديار تبارى، ألفاظ لم تستخدم إلا في هذه السورة، ألفاظ لم تستخدم إلا في هذه السورة. لو رجعنا إلى قصص القرآن وهو يتكلم عن الأنبياء السابقين، سنجد أيضا من خلال التتبع أن القرآن يستخدم ألفاظا خاصة مع بعض الأنبياء، مثل حاشا لله، حاشا لله لم ترد في القرآن إلا في قصة يوسف عليه السلام، وقلناها النسوة في الأمر الأول لما قطعنا أيديهن، وفي آخر الأمر لما برأنا يوسف عليه السلام. لفظة الطور يعني غلبت مع قصة موسى عليه السلام، مع أنه جاء ورفعنا فوقهم الطور وإذ نتقنا الجبل، مما يدل على أن الطور هو الجبل، فاختيار الطور أو ذكر الطور في أكثر من موطن مع موسى عليه السلام يعني فيه دلالة كذلك لاحظوا اليم، اليم استخدم أيضا مع موسى واستخدم مع يونس. كذلك أيضا السري، قد جعل ربك تحتك سريا، والمراد بالسري هنا هو النهر الصغير، الجدول الصغير، لم يستخدم السري إلا في هذا الموطن. مثل هذه الاختيارات لهذه الألفاظ، أنا في نظري كما قلت لكم الآن هي فرضية، أنا في نظري أنها مقصودة، أن في نظري أنها مقصودة، وأنه لا يبعد أن تكون هذه الكلمات مما كان ينطق به هؤلاء الأقوام الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى، الذي كرم الله سبحانه وتعالى، هم كانوا ينطقون بهذه الألفاظ وهي أكثر عندهم، بمعنى أن إطلاق الجبل على الطور كان أكثر في أولئك الأقوام من إطلاق الجبل، مع أنه وارد عندهم الجبل وارد عندهم الطور. كذلك إطلاق السري أو الجدول الصغير أو النهر كان السري أكثر، وهكذا غيرها من هذه الكلمات. طبعا هذه لو جمعت بالتأمل ودرست مع اللغات القديمة سيظهر بعد البحث صدق هذه الفرضية أو إبطال هذه الفرضية، هي فرضية مجرد يعني فرضية أذكرها لكم، وإن كان هناك ما يؤنس بأن سنجد نتيجة إيجابية في هذا الأمر، وسيأتي إن شاء الله تحليله بعد قليل لما نتكلم عن آلهة قوم نوح عليه السلام، ونبين القضية من خلال هذه الألفاظ المذكورة. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، يقول تعالى ذكره مخبرا عن إخبار نوح عن قومه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وكان هؤلاء نفرا من بني آدم فيما ذكر عن آلهة القوم الذين كانوا يعبدونها، وكان من خبرهم فيما بلغنا ما حدثنا وساق بإسناده عن محمد بن قيس ويعوق ونسرا قال كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم تباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة
كان
أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. وساق بإسناده عن عكرمة قال كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. وقال آخرون هذه أسماء أصنام قوم نوح، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة قوله لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال كان ود لهذا الحي من كلب بدومة الجندل، وكان سواع لهذيل برهاط، وكان يغوث لبني غطيف من مراد بالجوف من سبأ، وكان يعوق لهمدان ببلخع، وكان نسر لذي كلاع من حمير. قال وكانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح ثم اتخذها العرب بعد ذلك، والله ما عدا خشبة أو طينة أو حجرا. وساق بإسناده عن قتادة لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال كانت آلهة يعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعد ذلك، قال فكان ود لكلب بدومة الجندل، وكان سواع لهذيل، وكان يغوث لبني غطيف من مراد بالجوف، وكان يعوق لهمدان، وكان نسر لذي الكلاع من حمير. وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أصنام كانت تعبد في زمان نوح. وساق بإسناده عن الضحاك يقول في قوله ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أصنام وكانت تعبد في زمان نوح. وساق بإسناده عن الضحاك يقول في قوله ولا يغوث ويعوق ونسرا هي آلهة كانت تكون باليمن. وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه آلهتهم التي يعبدون. واختلفت القراءة في قراءة قوله ودا، فقرأته عامة قرأت المدينة ودا بضم الواو، وقرأته عامة قرأت الكوفة والبصرة ودا بفتح الواو. والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.
نعم، هذه الآية عندنا فيها بعض اللفتات، ثم ننتقل إلى الفكرة التي ذكرتها لكم قبل قليل. لاحظوا أن نوح عليه السلام قال وقالوا، فهذا الضمير في قالوا يعود إلى من؟ إلى قومه. قالوا لا تذرن، لا تذرن هذا نهي، أيضا لاحظوا أنهم اختاروا هذه المادة لا تذرن آلهتكم، ثم قال ولا أو قالوا ولا تذرن ودا ولا سواعا. طبعا إعادة لا تذرن هذا إيه نعم لفظ المراد به إيش؟ يعني إعادة النهي للتأكيد. لكن نسأل الآن، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، المتقدمون من السلف رحمه الله تعالى لم يشيروا إلى هذا، وإن كان مجمل كلامهم قد يدل على أحد القولين. هل كان لقوم نوح آلهة كثيرة وهذه الخمسة كانت هي أشرفها عندهم، أو أنه لم يكن عند قوم نوح إلا هذه الخمسة؟ يعني النص الآن يحتمل هذا ويحتمل هذا. إن أخذنا على الاحتمال الأول، إذا قلنا أن قوم نوح كان لهم أصنام كثيرة، فيكون ذكر هذه الأصنام من ذكر الخاص بعد العام للعناية به. يعني هم كانوا قالوا لا تذرن، يعني لا تتركوا آلهتكم هذه الكثيرة وبالذات كذا وكذا وكذا، يعني إذن كأنها لها عناية خاصة. أو إذا قلنا بالقول الآخر وهو الذي يعني يظهر عليه على كلام السلف أنهم لم يشيروا إلى غيره، لأنهم قالوا أن هذه آلهة ولم يشيروا إلى كثرتها، فيكون عندنا الآن أن هذه أصنامهم فقط، فيكون من باب التفصيل بعد الإجمال، تفصيل بعد الإجمال. فقول لا تذرن آلهتكم إجمال، ثم جاء التفصيل ولا تذرن إلى آخره، ويكون العطف الموجود فيها من قبيل عطف المرادف، من قبيل عطف المرادف، وهذا أفاده الطاهر بن عاشور، يعني الوجهان مذكوران أشار إليهما الطاهر بن عاشور، فهذا محتمل وهذا محتمل، وإن كان الاحتمال الثاني أقرب، لأن كلام السلف من حيث الجملة يشير إلى هذا، وإن لم ينصوا عليه، يعني ما ذكروا إلا أنها لهم خمسة آلهة كما هي مذكورة في الآية. طيب، نأتي الآن إلى هذه الأصنام المذكورة. طبعا هذه الأصنام مذكورة كما تلاحظون، قد يقول قائل نوح عليه السلام قد نجا بعد الطوفان، وقد أهلك الله سبحانه وتعالى كل من كفر بالله منهم، وأيضا معهم معبوداتهم، فكيف جاءت هذه المعبودات إلى العرب؟ يعني ما هذا السند، ما هذه السلسلة التي أوصلت هذه المعبودات للعرب؟ يعني كونها في العرب هذه ثابتة ما فيها إشكال، يعني كون هذه الآن انتقلت العرب هذا ثابت عند السلف وتكلموا فيه، لكن يقع سؤال بالفعل كيف وصلت إلى العرب؟ لاحظ أننا نحتاج إلى التحليل العقلي المرتبط بالتاريخ، وهو أن هذه الأصنام بعضها كما قيل إنها من صفر، يعني من نحاس، فكونها تبقى يعني محفوظة ليس ببعيد. وإذا ذكرنا خبر عمرو بن لحي وهو الذي ذهب إلى هذه الأصنام واستخرجها من جدة وجاء بها إلى مكة، وكما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجر قصبه في النار، بسبب ما أدخل على العرب من هذا الشرك، فلا يبعد أن يكون هذا مما أخذه إما عمن حدثه من الشياطين ذكروا له هذا، وإما أن يكون مما تنوقل من المؤمنين الذين عاشوا بعد نوح عليه السلام ويخبرون عن هذه الآلهة أن قوم نوح قد عبدوا كذا وكذا وكذا، فبقي خبر هذه المعبودات حتى جاء خبر عمرو بن لحي وأعادها مرة أخرى. هل أعادها بنفسها أو أعادها بغيرها لا نستطيع أن نجزم، لكن لنستطيع أن نقوله بناء على ما جاء في الكتاب أو في كلام السلف هذا مثل كتاب الأصنام للكلب وغيره، أن هذه الأصنام التي كانت في عهد نوح عليه السلام قد عبدت عند العرب، وكما هي معروفة توزيعها المذكور، وأغلبها كما تلاحظون كل أغلبها بأين؟ في اليمن، يعني أغلب هذه الأصنام في اليمن. هذه الأصنام أيضا ملحوظة أخرى إذا نظرنا إليها سنجد أن أصولها عربية، لا تذرن آلهتكم قالوا ذرنا ودا أو ود، وهو مأخوذ من المودة، خلافا لمن زعم أنه لا يلزم أن يكون كذلك بل هو كذلك، ولا تذرن ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وفي قراءة شاذة ولا يغوثا ولا يعوقا، واختلفوا لماذا يعني صرفت، هل لأن أصلها عربي أو لأن لأجل المشاكلة في مع نسرة إلى آخره. لكن نسرة لو خالف أو لو اعترض علينا معترض فنقول نسرة بالذات لا يمكن أن يعترض عليها، بأن النسر وكما أخبروا في أيضا السلف في غير هذا الموطن أن نسر أن هذا النسر صورته صورة النسر المعروف الطائر المعروف، فهذا عربي محض واضح، عربي محض واضح. فإذا نظرنا بهذا النظر نقول إن نوح عليه السلام إن قومه كانوا يتكلموا بهذه الألفاظ التي نسمعها الآن يغوث يعوق إلى آخره، لكن كيف هذا يشكل؟ ليس كذلك؟ قد يقول قائل كيف تقول بهذا والعربية إنما هي حادثة، وقد قالوا أول من فتق لسانه بالعربية من هو؟ إسماعيل، ولا شك أن قولهم أول من فتق لسانه بالعربية إسماعيل له معنى لم ينتبه له كثيرون، ولذا سأنبهكم إلى إشكالية كبيرة جدا، وإن مع الأسف نتلقف تاريخنا من المستشرقين أو الملحدين أو التوراتيين ويبنون لنا تاريخ لغتنا وتاريخنا تاريخ منطقتنا العربية كما يشتهونهم وليس كما هو الواقع، وإلا لو نظرتم إلى جغرافية هذه المنطقة فستجدون أن العرب هم كما هم اليوم يتنقلون من جنوب جزيرة العرب يعني لما يسمى اليمن الآن إلى أطراف تركيا ويذهبون إلى أطراف المغرب ويرجعون، لكن حينما نقرأ في التاريخ القديم نجد عندنا أسماء أشبه ما تكون عندنا في تخيلنا لما يقال ألماني وفرنسي وإيطالي مع أن لغتهم واحدة لكن ما يستطيعون أن يتفاهم، يعني أصول اللغة عندهم واحدة لكن ابتعدت كل لغة منها أو كل لهجة من هذه اللهجات حتى تكونت لغة مستقلة جدا، وإن كان لو تأملت أحيانا قد تكون الكلمة الواحدة في نطقها عندهم تختلف في طريقة النطق. فنريد أن نعدل هذه الصورة وأن ننتبه إلى أن مفردات هذه اللغة الشريفة للغة القرآن قديمة وعميقة في التاريخ، يعني بعيدة جدا جدا عريقة في التاريخ. فنسأل سؤال، أيهم كان قبلا، إبراهيم عليه السلام أو صالح عليه السلام؟ هل يشك أحد في أن اسم صالح عربي؟ طيب ثمود أيضا مأخوذ من الثمد وهو الماء القليل، فإذا مقصد من ذلك أن ننتبه إلى هذه الحيثية، وهي أن مفردات هذه اللغة نتكلم عن مفردات عريقة في القدم، عريقة في القدم. ولا يمتنع أبدا أن يكون نوح عليه السلام وقومه كانوا يتكلمون بهذه المفردات، لكن كيف يتكلمون بها؟ كيف نطقهم ولفظهم بها؟ لا يلزم أن يكون مثل ما استقرت عليه لغة القرآن، لا يلزم أن تكون مثل ما استقرت عليه لغة القرآن، لكن يلزم أن يبقى من ما تكلموا به أن يبقى في لغة القرآن. كما أننا اليوم لو نحن مثلا كتبنا كتابا في لهجة نجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، في كتب موجودة الآن مثلا في اللهجات أو لهجة هذيل، إذا أخذنا لهجة نجد في القديم وحاولنا أن نطبق قواعد لهجة نجد في القديم مع قواعد لهجة نجد الحديثة الآن والمفردات ودلالاتها، هل ألسنا سنجد قضايا مشتركة كثيرة؟ نفس الفكرة تماما، طبقها مع نوح مع اللغة التي استقرت. إيش ما الذي حصل لكي ننتبه؟ الذي حصل، اللغة دائما هذه اللغة لغة اشتقاقية، اللغة التي تكلم بها العرب منذ القدم يعني من عهد نوح عليه السلام وقبله، هذه لغة اشتقاقية. كيف اشتقاقية؟ بمعنى أنه سبق أن نبهنا عليها، إذا أخذنا مادة هجرة، لما نأخذ هجرة نقول ها جا را ها را جا، ثم نقول جا ها را جا راها، ثم نقول رهج رجها، معنى أنه فيها تقلبات. فما المستخدم عند العرب الذي نزل القرآن بلسانهم، وما الذي مات من اللغات القديمة؟ هذا يمكن يعرف بطريقة ماذا؟ دراسة اللغة. فهذه قضية ما ندخل فيها، لكن المقصد أن هذه التقلبات مهما ابتعدت الآن ففي النهاية ستكون الدلالات متقاربة والاستخدامات متقاربة. وعلى سبيل المثال خذ بالعامية الموجودة عندنا، لو أنت أملت بعض الألفاظ العامية ستجد أنها ترجع إلى هذه الأصول الأولى. ولذا نحن نكتب كتب ماذا نقول؟ رد العامي إلى الأصيل، ولا لا؟ رد العامي إلى الأصيل. فهذا تنبيه على أن العامي الذي ننطقه نحن الآن وإن كان عاميا إلا أنه له أصول في لغة العرب. كذلك سنقيس في اللغات السابقة في جزيرة العرب مع هذه اللغة الشريفة التي صارت معيارية. فإذا ننظر الأصل في اللغات التطور والأولى، لكنه تطور في محيط ماذا؟ الاشتقاق. تطور في محيط ماذا؟ الاشتقاق. هذا التطور في محيط الاشتقاق يدل عليه ما سبق وما لحق. فهذه اللغة اللي نسميها الآن احنا لغة معيارية، ما الذي جعلها معيارية يعني نقيس بها؟ أن القرآن نزل بها وأن العلماء كتبوا اللغة على حسب ما نزل به القرآن. ولهذا ظهر عندنا عند اللغويين ما يسمى باللغات المقبولة واللغات إيش؟ المردولة. اللغات المقبولة واللغات المردولة يعني اللهجات النطق. هذه القضية قضية النطق إنما قاسوها قياسا معياريا، يعني هم اختاروا قالوا هذه اللغات أو اللهجات هي الأصول التي نزل القرآن بها وهي قريبة من قريش وإلى آخره، صار عندهم معيار معين وأصلوا عليها، وما عدا ذلك جعلوها لغات يكون فيها نوع من يعني الرذالة وذكروها. المقصد من هذا أنه لو لم يكن القرآن قد نزل لاستمرت اللغة تتطور حتى تصل إلى الحالة التي وصلنا عنده نحن. فنحن الآن في الحقيقة هو نوع من التطور اللغوي لتلك اللغة الأم التي نرجع إليها اللغة المعيارية. واللغة الأم المعيارية هي في الحقيقة نوع من التطور مما حصل من القديم إلى أن وصلت فنزل القرآن بها. فإذا الآن السلسلة الاشتقاقية من بداية قوم نوح في قولهم ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا إلى اليوم هي لغة واحدة داخلة في محيط هذا الاشتقاق، داخلة في محيط هذا الاشتقاق. إذا فهمنا هذه الصورة، وأنا حاولت يعني جاهد أن أسهل هذا الأمر، إذا فهمنا هذه الصورة بهذا الأسلوب فإنه سيزيل عندنا إشكالات كثيرة جدا جدا. يبقى عندنا قد يقول قائل من قال أول من فتق بالعربية إسماعيل؟ نقول له هذا بالنسبة لعربية جرهم، لأن جرهم قطعا قبيلة ماذا؟ عربية. وإسماعيل عليه السلام جاء من أين؟ جاء من الشام. فلهجة عربية الشام، وانتبه لها أنها لهجة عربية، غير عربية جرهم، غير عربية جرهم. فلما يدخل في عربية جرهم يكون لسانه وهو صغير الآن يتعلم ماذا؟ لسان جرهم. وإلا أمه ما اسمها؟ هذا اسم عبري ولا عربي؟ عربي صريح ولا لا؟ فإذا هي كانت أين؟ سكنت أين؟ في مصر. فمن أين جاء هذا الاسم؟ إلا أن تكون مصر بالفعل أيضا عربية. فإذا المقصد من هذا أن ننتبه لهذه الألفاظ التي تريدنا في التاريخ، فيقع عندنا عدم انتباه لها لأننا غذينا مرة بعد مرة وسنوات بعد سنوات بدراسات إما إلحادية وإما توراتية تريد أن تثبت ما في التوراة، وإما استشراقية معتمدة على يعني على دراسة مثل هذه الأمور، دراسة من غير الاعتماد على المصادر الإسلامية. هنا قاعدة مهمة جدا، كل وأنا أعمم هنا الآن قصدا، كل هذه الدراسات لا تعتد لا بقرآننا ولا بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم ولا بتاريخنا نحن أبدا، لا تعتمد أبدا على هذا. الحاديون يعتمدون على النقوش ويبدون يتكلمون أو 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 يناقشون ما يسمى بالكتاب المقدس اللي يسفر بني إسرائيل ويعترضون عليها، فيسقطون ما هو باطل وما هو حق فيها. والتوراتيون والمستشرقون ينطلقون من التوراة لإثبات صحة ما في التوراة. أما ما عندنا نحن فلا يلتفت إليه أبدا. وليس هذا بعجيب عليهم، هذا يعني هذا كأننا نقول يعني منهم أن يصدر هذا منهم معتاد، لكن لما يقع أنه يصدر من عندنا نحن، مثلا ارجعوا لتاريخ الطبري، ما اسم فرعون الذي كان في عهد موسى؟ خلاف بينهم، هل هو الوليد ابن الريان أو مصعب ابن الوليد ابن الريان؟ وتلاحظون أن أسماء إيش عربية. فيأتي بعض من له يعني قدم في العلم ويعترض على هذا بأن فرعون ليس عربي. لا، فرعون عربي، لماذا لا يكون عربيا وزوجه اسمها ماذا؟ آسيا بنت إيش؟ بنت مزاحم. مزاحم اسم عربي واضح. فإحنا نحتاج إلى أن نعيد النظر مرة أخرى وأن نفكر بهذا الأسلوب، أنه لماذا أخفيت عنا هذه الحقائق، أو لماذا لا ننتبه لمثل هذه القضايا التي تمر في تاريخنا ولا نقبلها. وكأننا لما نأتي مثلا في كتاب الإكليل أو غيره من الكتب في صفة جزيرة العرب ونقرأ فيها، نقرأ قراءة اللي يقرأ أساطير مع الأسف. وهذا ما قاله من دون ذكر أسماء أحد المعلقين على كتاب الإكليل، قال بأنها فيها جملة كبيرة جدا من الأساطير. لماذا نجعلها أساطير؟ ما نقول كل ما فيها صحيح، لكن ليس إلى هذا الحد أن تكون هذه كتبنا يعني كتب علمانا السابقين كتب كلها أساطير. نستطيع أن نميز الأسطورة من غيرها، وعندنا معايير يمكن نقيس بها. لماذا إذا جاءنا كتاب التاريخ لهيرودوت قبلناه؟ لأنه والله كتاب قبل الميلاد بكذا من السنوات وتكلم عن جزر العرب وذكر كذا وكذا وذكر كذا، ثم يأتي بعده بسنوات فلان ونقبل كلامهم ونجعله كأنه نص صحيح لا غبار عليه، نعترض عليه في بعض المناطق. وإذا جاء كتب علمائنا نحن وأنا نقرأ فيها أصلا نحن ندخل إليها وهي بالنسبة لنا ضعيفة، نقرأ تاريخ الطبري في مثل هذه الأمور ونحن على غير يعني ما عندنا أي ثقة بأي معلومة يذكرها الطبري من هذه المعلومات القديمة، ليس هذا هو حالنا؟ هذا بالحقيقة نوع من الخذلان العلمي الذي يجب أن ننتبه له وأن نعيد دراسة تاريخنا ولغاتنا القديمة من جديد. وأنا أقول أنه مع الأسف أنه هذا إثباته صعب لا شك، لكن إذا تكلمت مع بعض الناس يستغرب أنك تقول هذا الكلام. بل أنا لا أستبعد أن هذه اللغة الاشتقاقية التي انبثق منها القرآن هي لغة أهل السماء، وهناك أيضا إشارات في هذا، يعني هناك إشارات في هذا من أكبر الإشارات آدم، اسم آدم، ولهذا أهل اللغة يقولون آدم من أديم الأرض، إما من معنى الخلط أو بمعنى الحمرة، فهو في النهاية إن جعلناه من الأديم معنى الخليط أو أديم من الحمرة هو في النهاية اسم عربي. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول له يا آدم اذهب وسلم على أولئك النفر فإنها تحيتك وتحية بنيك من بعدك. فإذا بيش يقول لهم؟ يقول السلام عليكم، فيقولون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه تحية وتحية بني من بعده. هذه التحية لو أنتم تأملتم في الديانات السماوية ما زالت باقية، ولكن في الديانات التي ابتعدت عن الديانات السماوية انحرفت انحرافا كبيرا، قد تكون ظلت عن هذه التحية. ألستم تسمعون اليهود إذا جاءوا في السلام يقولون إيش؟ يقولون إيش؟ لا يقولون شلوم، يعني السلام، لأنهم هم يسينون الشين، يعني يجعلون السين إيش؟ الشين في كثير من كلامهم. فالمقصد من ذلك يعني السين اللي عندنا تكون عندهم إيش؟ شين، مو دائما لكنها تقع. ومنها اسم سليمان عليه السلام من السلامة، من مادة سلمة. فإذا مقصد من ذلك أن إذا تأملنا سنجد أن عندنا أمثلة كثيرة جدا تدل على أن هذه اللغة التي استقر عليها القرآن اللي نسميها اللغة المعيارية أصولها الاشتقاقية موغلة في القدم، أن نحتاج إلى أن نعيد صياغة تاريخ اللغات وتاريخ المنطقة، صياغة تاريخ اللغات وتاريخ المنطقة. على سبيل المثال من باب الفائدة، مكة مثلا اسم كاسم مكة، هل هو موجود عند بني إسرائيل أو لا؟ نحتاج إلى أن نعرف الرسم الذي كتبت به أسفار بني إسرائيل القديمة لكي نعرف كيف وقع التحريف عندهم. وادي بكة كيف صار عندهم باسم وادي البكاء، لو محرفوه لماذا؟ لأن بكة كما تعلمون اسم من أسماء مكة. لو رجعنا أيضا في الكتب ذكرت لكم قبل قليل بعض كتب الإغريق والرومان يذكرون مادة عطرية اسمها بلسم مكة، ولو كتبتم بالإنجليزي بلسم مكة ستجدون كلام عنه، اللي يعرف إنجليزي ستجدون كلام عنه ومصادره القديمة جدا قبل المسيح عليه السلام بقرون، مما يدل على أن مكة كانت معروفة منذ القدم واسمها مكة ما تغير، هي مكة مكة. وهذا كله كما قلت لكم إشارات كثيرة جدا إلى عراقة هذه اللغة وأيضا تاريخ هذه المنطقة، والأمر طبعا لا يتسع لأكثر من هذا. هذه مصطلحات تقسيم العرب عارب ومستعرب، هذه مصطلحات إذا ما طغت على القضية العلمية ما فيها إشكال، وهذه قاعدة، المصطلح إذا أخل بالقضية العلمية فلا شك أنه فيه إيش خلل. وإذا لاحظ الآن الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم الآن من أبناء إسماعيل، فإذا قلنا أنه من المستعربة وليس من العاربة يعني كان نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عربي الأصول، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح أبدا. هذا أيضا لا شك أنه من الخلط الذي يحتاج إلى أن نعيد النظر فيه مرة أخرى. يعني إذا كنا مثلا العرب القديمون جدا يعني المغيلون في القدم، هؤلاء كنا نسميهم العاربة وهؤلاء نسميهم مستعربة، مستعرب يعني أصوله ليس عربية، فمعنى ذلك أن نقول أن محمد صلى الله عليه وسلم أصوله ليست عربية، وهذا ليس بصحيح، فهذا يجب أيضا أن ينتبه له. لا، هو القرآن عموما، نقول القرآن عموما ساهم في تثبيت اللغة المعيارية التي صار يقاس عليها، ساهم في تثبيت اللغة المعيارية التي يقاس عليها. ولهذا احنا الآن في الشمال والجنوب إذا أردنا أن نقيس اللهجات إلى اللغة المعيارية نقيسها إلى اللغة المعيارية المعروفة واحدة عندنا فقط. قد أيضا بعض اللهجات التي لا زالت نقيس عليها مثل اللي يسمونها الكشكشة إلى الآن موجودة، وينش ولا لا، أو سين نجد، عنس، سألت عنس ولا لا، اللي يسمونها معروفة، هذه ما زالت إلى الآن موجودة، هذه اللهجات لهجات أخرى موجودة ما زالت إلى الآن، يعني ظواهر صوتية ما زالت موجودة إلى اليوم، هي من بقايا تلك اللغات التي قلنا قبل قليل أن بعض اللغويين جعلها من اللغات المرذولة. طيب لعلنا نقف عند هذا الحد لأجل لا يأخذنا الوقت أكثر، والفوائد إذا طالت أخشى ننسي بعضها بعضا، فنكتفي بهذا القدر. سبحانك سم. العرب لأن من خلال قراءتي الذي وصلوا إليه إلى حدود تركيا المعروفة الآن، أي نعم إلى حدود تركيا، وشرقا إلى اللي هو الخليج العربي، ما كانت تدخل عندهم في حدود العرب، في العراق في حران. لا، هي عاد قضية تحليل هذه الألفاظ عربية قضية تختلف، وطريقتها لها طرق كثيرة جدا، وقد تكون بعض الكلمات ماتت، يعني هي عربية لكن عربية تلك الأزمان وماتت ما استخدمت عندنا. وعلى سبيل المثال لا مودي نطيل في هذا، مثل اسم إيل، إيل هذا اللي يطلق على الله سبحانه وتعالى، هذا موجود في عربية الشمال أكثر من عربية الجنوب، مع أنه وجد في عربية الجنوب أسماء مثل شمهليل وغيرها لكنها قليلة جدا، لكنه يموت، والكلمات بعضها قد تموت، فمثل آزر وإبراهيم وغيره قد تكون ماتت في منطقة ولها معنى في منطقة أخرى. وهذا بحث طبعا لا شك أنه شيق وأيضا شائك، يعني مع أنه شيق لأنه شائك، وكما قلت الكتبات يحتاج الحقيقة إلى أناس يكون عندهم بصر بلغة العرب الموجودة الآن واشتقاقها وتصريفها وباللغات القديمة وبالرسومات القديمة لكي يستطيع أن يوصل لنا هذه اللغة تامة. أضرب لك مثال فقط من باب في أحد أناجيل الأربعة يقولون وجاء عيسى ليسوع إلى باب توما، هم الآن بين قوسين يضعون التوأم، توما يضعون بين قوسين التوأم. أنت لو تأملت هذه توما، الألف هذه هي أل التعريف لكنها تأتي قديما، كان تأتي متأخرة، يعني هي كان التوم. فأي الآن بضرب لها أعطيكها كمثال أشبه بالقاعدة، إذا ذهبت إلى الشام، فلسطين ولبنان والأردن وسوريا، أي اسم ينتهي بألف حطه في بداية الجملة أل، بداية الكلمة أل، مثل صيدة الصيد. طيب وقس عليها، ستجد أنك في النهاية أمام كلام عربي واضح جدا، يعني أن الآ هذه اللي في الأخير هي أل التعريف، لكن طريقتهم أنهم إيش يجعلونها في الأخير، مثل ما عندنا الآن في الجنوب ولهجة مشهورة اللي هي أم المعروفة، يقول أم رجل يعني الرجل، وأيضا ذي بمعنى اللي هي صاحب مثل ذي يزن وغيره، ولا زالت ذي موجودة الآن عند الأسبان وعند الإيطاليين، دي مثل فاسكو دي جاما، إن دي اللي هي ذي العربية الأصل، وقضية طويلة جدا في مثل هذه الأمور. وهناك طبعا غرائب ممكن نختم بها الجلسة وأرجو أن تسأل عشان ما نطيل، يعني بعضهم من تحليلاته يقول هاوس أصلها حوش في العربية، فبدأ يحللها أنه كيف انتقلت حوش إلى هاوس، طريقة لطيفة جدا لازم أن نقبلها لكنها تذكر من الطرف. يقول أصلها الحاء تنطق عند الأعجمي هاء والشين سين، فهم مدوا يعني المد الصوتي معروف طبعا، أحيانا اللي هي الفصلة الصوتية هذه الألف أو الفتحة، إذا مديت فتحة شوي صارت ألف، إذا قصرتها صارت، إذا قصرت الألف صارت فتحة، فكانوا هاوس يعني صارت عندهم هاوس ولا أصلها